سنه بعد سنه، ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمون، وهو مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. ومن رسالة الواسطة حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده أنها على قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه. النوع الثاني واسطة شركية، وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله، هل يجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله، أو يدفع عنه المضار. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فالخلق مضطرون إلى وساطة، وساطة الرسل في تبليغ الدين وليس بهم حاجة، إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله عز وجل حجاب ولا واسطة. يقول: على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. أحدها أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع. فإن لم يكمل الله عز وجل الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. نعيد هذه الفقرة. يقول: على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب. إيه معنى الكلام؟ يعني جرت سنة الله عز وجل الكونية أن هناك أسباب ومسببات، إذا وقع السبب وقع المسبب. هنا يقول: هل معنى وقوع السبب المعين أن يقع المسبب حتما ولا بد، اللي هي كلمة إيه؟ لا يستقل بالمطلوب. يبقى لما يقول هنا أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، يعني معناها وقوع السبب حتما ولا بد يؤدي إلى المسبب. لا. ثم قال: لا، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع. يبقى في أسباب أخرى مع السبب المعين الذي يؤدي إلى المسبب، وفيه له موانع. فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. إيه بقى الأسباب الأخرى اللي هي مشيئة المولى عز وجل؟ وضحت إخواننا المعلومة دي؟ اللي هي مشيئة المولى عز وجل. يبقى نقول مثلا الأكل سبب لذهاب الجوع، والشرب سبب للري وذهاب الظمأ، ووطء الرجل امرأته سبب للإنجاب، إلى غير ذلك من الأسباب. ولكن هل هذه الأسباب إذا وقعت ولا بد حتما تؤدي إلى المسبب؟ لا، فلا بد من أمور أخرى اللي هي ذكرها هنا شيخ الإسلام مجملة، ثم فصلها فقال اللي هي مشيئة المولى عز وجل، وأيضا ممكن توجد موانع. توجد موانع تحول بين أن يستقل السبب بإحداث المسبب، فأصبح عندنا لابد من الوقوف على مشيئة الله عز وجل، ولابد أيضا من انتفاء الموانع. ده الأمر الأول الذي ينبغي أن نراعيه في مسألة الأسباب. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا. اكتب عندك: والأسباب لا تخرج عن نوعين. والأسباب لا تخرج عن نوعين: سبب شرعي وهو يعلم بالدليل. مثال ذلك: تقوى الله مجلبة للرزق، تقوى الله مجلبة للرزق، صلة الرحم تزيد في العمر. ده اسمه يا اخوانا سبب ايه؟ سبب شرعي لوجوب لورود الدليل الشرعي عليه. سبب كوني هو القسم الثاني، وهذا يعلم بالحس وبالتجربة. وفي كلا النوعين لا بد من الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة. وفي كلا النوعين، أي نوعين؟ لو سبب هون الشرع كان الله بالفعل، لا بد من الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة. فمن اعتقد أن الأسباب بنوعيها تؤثر في حدوث المسبب استقلالا، ومن اعتقد أن الأسباب بنوعيها تؤثر في حدوث المسبب استقلالا، استقلالا يعني يا محمود بنفسه، فقد أشرك بالله شركا أكبر. أن الأسباب بنوعيها هي إيه؟ الشرع والقدر، تؤثر في حصول المسبب استقلالا، فقد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر. نعيد هذه الفقرة، أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. فمن أثبت شيئا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء أو حصول النعمة، وده كثير كثير. عشان كده اللي هو بيسموه النذر المعلق على حدوث خير أو على ذهاب شر. هذا يا أخوانا هذا النذر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لتنذروا فإن النظر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لأنه من إذا جعله سبب فقد أشرك بالله عز وجل. ولكن الشرك هنا شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سبب مع اعتقاده بأن الله عز وجل هو الفعل على الحقيقة. ولكنه أما إن نظر من باب يعني فعل الخيرات وشكرا لله عز وجل فهذا لا بأس به، ولكنه قل أن يوجد. طب الأمر الثالث عند النظر في الأسباب أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقف. إيه معنى كلمة تاني كده؟ أن الأعمال الدينية، المعنى بالأعمال الدينية هنا اللي هي الأمور التعبدية، لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة. كلمة إلا أن تكون مشروعة لها تأويلين أو تحتمل أمرين. الأمر الأول أن تكون مشروعة في أصلها يبقى عبادة مشروعة. الأمر الثاني أن يكون الشارع جعلها سببا. وضحت؟ تاني أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبب إلا، يبقى هنا ده استثناء، ما بعد إلا موافق لما قبله ولا مخالف؟ ها مخالف. يبقى لا يجوز أن آخذ شيئا من الأعمال الدنيا اللي هي التعبدات اللي هي العبادات شيئا منها أجعله سببا إلا أن تكون مشروعة. مشروعة يعني إيه؟ فهل وجه أن تكون مشروعة لكونها أسباب وأن تكون مشروعة لكونها عبادات. وضحت؟ أن تكون، وهجيب لك مثال دلوقتي، أن تكون مشروعة لكونها إيه؟ أسباب، وأن تكون مشروعة بأنها بكونها عبادة. مثال ذلك صلاة الاستخارة، ها مشروعة لورود النص به وسبب للوصول إلى إيه؟ إلى الأنفع للعبد في دينه ودنياه. يبقى علشان أنا أجعل أشياء مشروعة سببا لأمور معينة من عندي، هذا لا يحل لي إلا بالأمرين الاثنين. الأمر الأولاني أن تكون مشروعة بكونها سبب، الأمر الثاني أن تكون مشروعة بكونها إيه؟ عبادة. وبناء على ذلك من أحدث ركعتي الشكر ابتدع في دين الله عز وجل، لان ما فيش عندنا في شرع الاسلام ركعتي شكر، في عندنا سجود الايه؟ سجود الشكر. وايضا من جعل قراءه القران للاموات سبب لتخفيف العذاب عن الميت المقبور، هذا سبب غير مشروع من وجهين الاثنين، ان هو سبب غير مشروع يعني ليس بسبب، عشان يترتب عليه المسبب وهو رفع العذاب وتخفيف العذاب عليه. الامر الثاني هو في اصله غير مشروع لانه ايه؟ بدعه. واضح يا اخوانا الامر الثالث ده؟ واضح يا احمد؟ واضح يا اخوانا الزياده دي تطول بقى بس عشان نستوعبها. طيب استبيحكم عذرا واعيد الثلاث امور ثاني. لحظه واحده بس الحمد لله. على العبد ان يعرف في الاسباب ثلاثه امور. الاسباب هي الوسائل التي اتخذ للوصول الى شيء معين. وقلنا الاسباب بالاستقراء نوعين اثنين، سبب شرعي وسبب ايه؟ كون. شرعي يعني ايه يا حماد؟ يعني دل الدليل الشرعي على ان هذا الشيء سبب لهذا الشيء. كويس؟ طب سبب كوني يعني ايه؟ بالتجربه وبالاستقراء دل على ان هذا يؤدي الى هذا. هنا يقول شيخ الإسلام يجب النظر في الأسباب في ثلاثة أمور. أحدها أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب. اتفهم الديت؟ طيب. بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع. لها اللي هي إيه؟ الأسباب لها موانع. فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وإن لم يشأ الناس. نعم. وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع. طيب أثبته سببا بعلم ولكن دل الدليل الشرعي على أنه باطل، ها ليس بسبب. أتفهمنا؟ دل السبب التجريبي على أنه سبب، أو التجربة دلت على أنه سبب. طيب ولكن عند النظر وجدناه يخالف الشرع، يبقى لا يعتد به. فاكرين لما جينا نتكلم في منهج التلقي والاستدلال وقلنا ايه؟ اهل السنه والجماعه لا يقبلون قولا ولا يقبلون اهل السنه والجماعه ما وافق القران والسنه اثبتوا وما خالفهما ابطلوا. قلنا هذا الكلام في كل شيء. وتكلمنا عن مساله علاقه العلم الكوني بالادله الشرعيه. قلنا ثلاث اشياء. اما ان يكون العلم يوافق الشرع فهو مقبول. اللي هو العلم التجريبي. يعني عملنا تجربة طلع فيها كيت وكيت وكيت، عملنا تجربة طلع فيها كيت وكيت، وجدنا إلى الدليل الشرعي، وجدنا إن الدليل الشرعي يشهد لصحة هذه التجربة، خلاص يقبل هذا العلم، لا لأنه تجريبي بل لأن الشرع دل عليه. الأمر الثاني، علم تجريبي الشرع ما تكلم فيه مطلقا، لا بنفي ولا بذل، يعمل به مع اعتقادنا احتمالية الخطأ فيه. فاكرين؟ الأمر الثالث، علم تجريبي أثبت الشرع بطلانه، خلاص لا يعول به وإن رأيناه بأعيننا. وضربت مثال على ما أذكر لما بعض الناس قالوا إن هم تم تسجيل عذاب القبر في بعض مناطق سيبيريا وهم يحفرون عن بعض الأضرار والأشياء هذه، فوجدوا أصوات ناس يعذبون في أعماق عميقة في الأرض، فقالوا أن هذه عذاب القبر وسجلوا هذه الأصوات وسمعها الناس. بنقول أن هذا الأمر غير صحيح. لمن؟ لورود النص الشرعي، وهو قول النبي عليه السلام: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. كذلك يبقى أنا دلوقتي بعمل سبب شرعي أو بعمل سبب تجريبي، فوجدت الدليل الشرعي على خلافه لا يعول وإن رأيته بعيني والتجربة أثبتت ذلك. الأمر الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيئا سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقف. ومن رسالة الحسبة، افتح قوس عندك، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام: إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه، لا وكس ولا شطط. إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سعر لهم عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط. اكتب عندك: وضابط التسعير أن يحمل ولي الأمر الناس على البيع بسعر معين لكل سلعة، أو تحديد ربح معين في كل سلعة، إما هذه وإما هذه. ضابط التسعير أن يحمل ولي الأمر الناس على البيع بسعر معين لكل سلعة، أو على الربح المعين في كل سلعة. اكتب عندك: والأصل فيه المنع. الأصل فيه في إيه محمود؟ في إيه؟ في التسعير. الأصل فيه المنع. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك، وسند الحديث صحيح. يقول أنس: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تسعر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القادر الباسط الرازق المسعر. فقال: إن الله هو القادر الباسط الرازق المسعر، وما أحب أن ألقى الله ولأحد منكم عندي مظلمة من مال أو عرض. وما أحب أن ألقى الله ولأحد منكم مظلمة عندي مظلمة من مال أو عرض. إذا ده الأصل يا إخوان في عدم التسعير، ده الأصل. طيب، شيخ الإسلام هنا يقول: إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، يعني إيه؟ حدثت أمور معينة لم تكن في الحسبان، وبدأ بعض التجار يحتكرون بعض أنواع من السلع، وحملوا الناس من المشاق ما لا يعلمه إلا الله. فهذه الحالة لولي الأمر أن يتدخل بالإجبار ويجبر القوم على البيع بسعر المعلوم، أو التربح بسعر بربح المعلوم. يبقى ده خروج عن الأصل. لا. نعم، في حالة احتكار بعض التجار لبعض السلع، أو اضطراب في الأسواق، لولي الأمر أن يتدخل ويحمل الناس على البيع بسعر المعلوم أو الربح بقدر المعلوم. يبقى يحمل الناس على البيع بسعر المعلوم أو الربح، لأن هي التسعير يعني وجه آخر لمسألة الربح أو نسبة الربح. ومما ينبغي أن نذكر هنا إن مسألة التوكيلات، ولاد معاه توكيل كذا، واحد معاه توكيل توشيبا، والتاني معاه توكيل كريازي، والتالت معاه توكيل فيت، إلى غير ذلك. هذا يا أخوانا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. وهذا كلام شيخ الإسلام قال: والحرمة جاءت من وجهين. الوجه الأول أنه منع الناس من الحلال، يعني لما راح المصنع وقال له كل إنتاجك عن أغنى ولا تبع الغير، يبقى هو حرم علي الحلال. أنا أردت أن أذهب إلى المصنع بأي شيء تحرم علي، منع حرم علي ما أحرمه الله عز وجل. نعم محرم عليه باتفاق. الأمر الثاني هذا يؤدي إلى الاحتكار، هذا يؤدي إلى الاحتكار. ولكن يا أخواننا هنا لابد أن نراعي، لما نقول أن التسعير يجوز الولي الأمر أن يقوم به ويحمل الناس عليه قصرا، هذا منوط بحاجة الناس لا تحدث إلا به، وفيه مضرة عظيمة لا تندفع إلا بمثل هذا الإيه؟ هذا الأمر. طبعا خذوا بالكم معايا، كل مثل هذه الأمور كلها من البيع والشراء والأسباب، كل هذه الأمور يا أخوانا ديت ما تظهر في المجتمع إلا من خلل في التربية. يعني لو كل إنسان فكر في احتكار سلعة حتى يرتفع سعرها، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما فعل ذلك، ما فعل ذلك. لأجل هذا إن مثل هذه الأمور بتكون شواذ، وإلا المجتمع الأصل فيه الاستقامة. وحدث بعض الناس فعل وفعل وفعل، يبقى ولي الأمر إيه؟ يتدخل في هذا الأمر ويحمل الناس على البيع بسعر معلوم. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان في البيع. تلقي الركبان يعني السوق مثلا هنا داخل بني، فوجه على الطريق وانتظر الركبان يأتون بالبضاعة من بلادهم ليبيعونها في هذا السوق، فوقف انت معك ايه؟ طماطم. يوه السوق مردو، هتروح فين؟ ارجع من هنا. فالراجل صدق ورجع، قال له طب اقول لك عشان ما ترجعش اخذها منك وهرجع على نفسي شويه، واخذها بسعر بخس. هذا يا اخوانا منهي عنه ولا يجوز باي حال من الاحوال. فهذه الامور في هذه الحاله لولي الامر ان يتدخل ويحمل الناس، ولكن هنا قال بالتسعير العادل. التسعير العادل يعني ما يبدا بقى يتدخل، طب البرتقال بكام؟ واخد بالك انت ازاي؟ طب والطماطم بكام؟ ده في قلب الارض مثلا، وعلى ما اشيلها واذهبها الى السوق بتكلفني كذا، طب انا برضه لازم اكسب. واخد بالك؟ ادي معنى كلمه التسعير الايه؟ التسعير العادل. واضح يا اخوانا القاعده دي؟ نعم. مش معنى المساعد اسم من اسماء المولى عز وجل، اما المعنى لا اعلم. لا يجوز، لا ما حدش قال الكلام ده. من قال الكلام ده؟ شيء اخطأ. يقول: ومن امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل. اللي هو ايه؟ يؤدي الى الاحتكار. ومن امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل. إيه معنى الكلام يا أخوانا؟ الإنسان ممكن أن يفسد مال الغير يلزم بالضمان، وممكن أن يختلس مال الغير يلزم بالرد. فإذا اختلس مال الغير يلزم بالرد، برد الشيء بعينه. تعرف فإن عجز يلزم بقيمة المثل، يلزم بقيمة المثل. طيب وإن أفسد مال الغير معاوضة تجب عليه ألزم أيضا بقيمة المثل. كما تعلمون ولا يخفى إن الضمان من الأسباب الوضعية أو من الأحكام الوضعية، ليس له علاقة بالتكليف وبعدمه. يقول: العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت. وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة. طيب، العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، يعني وقع العبد في ذنب ثبت عليه بالأدلة المعلومة كالإقرار أو الاعتراف أو الشهود أو ما غيرها من القرائن التي تدل على أنه فعل الذنب، يبقى في عقوبة. والعقوبة يا أخوانا الذي يعنيها شيخ الإسلام واحدة من الاثنين، إما العقوبة الشرعية وإما العقوبة التعزيرية. خدوا بالكم، العقوبة هنا نوعين الذي يقصده شيخ الإسلام، إما عقوبة شرعية اللي هي الحدود على الذنوب، على بعض الذنوب، وإما عقوبة تعزيرية فلولي الأمر أن يعزر المكلفين إذا صدرت منهم بعض الذنوب والمعاصي مما لا حد فيه. اسمها عقوبة تعزيرية، لولي الأمر أن يعزل المكلفين إذا صدر منهم بعض الذنوب مما لا حد فيه. فهب أنه سرق، والسرق والمسروق لم يبلغ النصاب، لولي الأمر أن يعزره. وخبرك بس خبرك التعزير دائما يكون أقل من الحد الذي شرع في الذنب. وذنبك أخوانا الذي شرع في الذنب يبقى هو سرق. طيب، حد السرقة عندنا ها قطع اليد، ولكن هذا الذي سرق العقوبة السرقة التي فعلها لا ينطبق عليها الشروط وتقطع يده، يبقى هنا ولي الأمر هيعذره. يعذره بإيه؟ حسب ما يترى له، إلا قطع اليد، إلا قطع اليد. طيب، قابل امرأة وفعل بها وفعل، ولكنه لم يبجر به، يبقى هنا حد الزنا الرجل ده محصن، حد الرجل، ولكنه لم يفعل، ولكنه صدر منه وصدر على طريق العم وعلى مرأة ومسمع من الناس. في هذه الحالة ولي الأمر أن يعذره، يعمل في إيه؟ يرجمه؟ لا، يجلده 100 جلدة و200 و300 له ذلك. اسمها العقوبة يا اخوانا ليه؟ العقوبة التعزيرية غير العقوبة الشرعية. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ شو؟ زي طيب ما يحضر لك الدين خلص فهمين يا مشاهد القاعدة. يبقى العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت. وأما المنع والاحتراز، المنع أي من توقيع العقوبة عليه، والاحتراز اللي هو يخلنا إيه؟ حبسه والتوقف في توقيع العقوبة لوجود ما يسمى بلوث الاتهام. طيب، انتوا بنسمع كده ساعات في العرف يقول لك طب خلاص طالما انت عملت كده انا هرفع عليك دعوة رد شرف. تسمعوا الكلمة دي؟ ضبطها ايه دي؟ الضابط إن الأصل في المسلم البراءة من كل تهم، صح؟ فإذا اتهم بدون سند هذا ظلم ولا يجوز، ولمن اتهم أن يطالب من اتهمه بتعويض على إهانته، إلا إذا وجد ما يسمى بلوث الاتهام. لوث الاتهام يعني أمارات ودلائل وقرائن تومي إلى أن هذا هو الفاعل. لوث الاتهام أمارات ودلائل وقرائن تومي أن هذا هو الفاعل. وحبالك وجدنا مثلا كما الكلام ده هيجي بالتفصيل إن شاء الله قدر ربنا عز وجل قريب جدا في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كتاب ماتع في هذه الأشياء بالذات. لوث الاتهام يعني إيه؟ رجل فقير في قريته، معدم لا يملك من حطام الدنيا شيء، وله جار ثري. خبرك؟ فادعى الثري أن مالا سرق منه بل كثير، وبعد أيام قلائل وجدنا أن الفقير ظهرت عليه علامات الثراء الملفتة للنظر، هو أصلا لا يوقد في بيته نار، فجأة لأنها ركب عربية آخر مدينة، ما كان يأكل إلا العيش الحافي، فجأة لأنها يذبح الذبائح، واخد بالك؟ طيب من أين هذا المال؟ ما يتكلمش، يبقى هنا اسمه يا أخوانا لوث الإيه؟ لوث الاتهام، يعني أمارات وقرائن وبراهين تدل على أن هذا الاتهام موجه لهذا الرجل. يبقى في هذه الحالة نحترز يعني وقفوا هنا، احبسوا عند كما حدث من اليهودي لما خبأ المال، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أين المال؟ قال له يا أبا القاسم أنفقته أذهبته النفقات والحروف. قال العهد قريب والمال كثير. يعني ده انت لسه من يومين فين واحنا لما طلعناك يوم بني النضير، وهنا في خيبر المرة حفظها فين؟ المال كثير والعهد ايه؟ قليل. قال لا شيء يوجد. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الزبير بن العوام فمسه بشيء من العذاب، وتهديك بالتفصيل، حتى اعترف بالايه؟ بالمال. يبقى اسمه يا اخوانا لوث الايه؟ لوث الاتهام. ففي هذه الحالة يكون هنا المنع، أي منع العقوبة، ولكن الاحتراز. احتراز يعني أنا ما عادوا عندي، ما عادوا يعني حبسوا احتياطي حتى تظهر براءته بيقين. طيب يقول العقوبة على ترك الواجبات أو فعل المحرمات. ترك الواجب، طيب بس السؤال هنا العقوبة على ترك الواجبات، قالت معايا مصطفى الواجبات هنا العينية أم الكفائية؟ العينية. الإيه؟ العينية. يقول أو فعل المحرمات، أي ما حرمه ربنا عز وجل أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، نوعان: مقدرة في الشرع لا يزاد فيها ولا ينقص. لا يزاد فيها ولا مخطرة في الشر. طيب ترك الواجبات كترك الصلاة عقوبته ايه؟ القتل. واخد بالك انت ازاي؟ طيب فعل المحرمات، الرجل اتى الرجل عقوبته يا اخوانا ايه؟ التعزير اولا ثم القتل بعد ذلك ان عاد اليه. الامر الثاني، النوع الثاني، وراجعه الى اجتهاد الوالي بحسب ما يحصل به المقصود، وتكون بالضرب وبالحبس وبالتوبيخ وبالمال، كل احد بحسب ذنبه وبحسب حاله. يقول لك ايه احنا عملنا جلسه واحكمنا، يقوم يبوس راسه ويتحقله قدام الناس، واخد بالك ازاي؟ ده ضربه وبهدله، ما هو الراجل ده اكبر راجل في البلد، والراجل التاني ده ضعيف، كل ان الراجل تمد بس راسه ده عنده مليون جنيه. ده حسب من بقى؟ حسب اجتهاد يا اخوانا ايه؟ الولي او الوالي اللي هم اهل الحل والعقد، اللي هم يصلحون بين الناس في الجلسات العرفيه. وزي ما اخواننا الامر ده مشروع، ولكننا بنبين ايه؟ احذر يا من دعيت لتجلس ان يكون الجريمه التي يتم فيها التحقيق منصوص على عقوبتها بالشرع. كده ما عادش ينفع. طب افترض قتله خطا وقال يا اخوانا انا غلط ومعلش غصب عنك كنت بهزر معاه ومات في ايدي، واخد بالك؟ طيب يا عم انت عليك الدين، ما يجراش حاجه نقعد مع بعضنا. فبدا يتعذر ويتعلل لاولياء المجني عليه، قالوا له خلاص يعني يا اخوانا اهل الحل والعقد، انا ليه عنده قد ايه؟ ليك يا عم 4 كيلو ذهب وربع. طب يا عم هات لنا غوشه كمان، انا رضيت بكده، ده صلح. ولكن هنا لابد من بيان الحكم الشرعي حتى يعلم الجميع. واخد بالك؟ قول له الحكم الشرعي يا ابني حقك كذا، والله تريد أن تتنازل، لو تنازلت عن حقك كله الشرع أجاز لك ذلك، وقفت على حقك بالكامل الشرع أجاز لك ذلك. وأتبقى أخوانا، يبقى مسألة أن العقوبة ليس فيها نص يجوز للوالي اللي هو التعزير. بماذا؟ بالضرب وبالحبس والتوبيخ وبالمال، كل أحد بحسب ذنبه وبحسب حاله. لذلك ساعات كنا مثلا بنقعد نحكم في بعض القضايا، ما فيش مشكلة، هو مثلا غرق له شوية درة أو خرب له شوية حاجات، فنجد مثلا أن الجاني وده حصلت مرة وأنا بحكم في قضية، كان الحق تقريبا حوالي 5000 جنيه. فالإخوان اللي معايا قالوا لي يا شيخ، قالوا لي النوعية دي لو خدت منها 1000 جنيه هيطب سكت، فلو حكمت بخمسة ممكن يموت هو ومرته وعياله. واخد بالك انت زي ما حكيت والله يا اخوان. فبقول لصاحب الحق، بقول له رايك ايه؟ قال لي والله يا عم الشيخ انا بس عاوزه يتقدم ما عادش يرجع لها تاني. كويس خلاص ماشي. فطبعا طلعنا واتكلمنا شويه وكلام من ده، قلت ايه طيب قررنا ان فلان الفلاني يدفع لفلان الفلاني 1000 جنيه. الراجل قام طب سكت في وسطنا، طب ساكت اغمى عليه. واخد بالك؟ اقول له الالف ارجعهولك، يقول لي لا وخلاص. فهنا الشاهد اللي هي كلمه ايه اهو، كل احد بحسب ذنبه وبحسب ايه ها؟ وبحسب حاله. واخد بالك يا اخوانا؟ بس هنا الضابط ان احنا لا نحيد عنه الا يكون ورد في الذنب ايه؟ نص شرعي. يبقى فلان اتهم فلانا بالفاحشه، والله ما لو قلت لي مال الدنيا كلها ما عاد ينفع. طب عاوزين نقدمه يجلده 80 جلد، ما اقدرش اروح اشتكي هيرموه في السجن، احتكمت لغير شرع الله تؤخذ عليك. طب والعمل ايه؟ ما عادش قدامه غير العفو. ازاي؟ والله يضحك من الشرع. وتدركوا يا اخوانا، انتبهوا على اللي فيكم مثل هذه الامور لانها بكثره خاصه في الارياف والقرى والاشياء دي. ارجو ان تفطنوا اليها جيدا، وان يسلم دينك أحب إليك من أن تصلح بين القوم على غير شرع الله. بل يهمني إيه؟ يسلم دينك، ما يكونش كل همي أرضيهم مع بعض على حساب الشرع أبدا. يستحب أن تكون هناك مراضاة بين المتخاصمين على حساب شرع الله، ممكن تحصل؟ يستحب. إن حدثت فهي إيه؟ ظاهرة وغير إيه؟ وغير صحيح. طيب لحظة واحدة، إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان. يعني سهلة خالص، العقوبة من جنس المعصية، يعني هو سرق ايه؟ ذهب وباع ولم يبلغ النصاب، ده فينا عقوبة ايه؟ تعذري. او سرقه ووجد مانع حال بيننا وبين تطبيق الحد عليه، يعني سرق وفوجئنا خدناه ورفعنا امره الى السلطان لقينا ايديه الاثنين مقطعه، واخد بالك؟ او فقع عين رجل فالمفقوع بعينه قال مش عارف فلوس افخطوا عينه، فذهبنا لنفقع عينه وجدناه اعور. معايا؟ يبقى هنا ايه؟ فيه مانع حال بيننا وبين ايه؟ وبين اقامه الحد. واخد بالك انت ازاي؟ فهو سرق ذهب وباعه، طب احنا عاوزين معاق فهذه الحاله سرق ذهب فوق النصاب، ولكن في مانع حال بيننا وبين قطع اليد، يبقى في حاجه بتبقى العقوبه ضعفين. طب نعاقبه الذهب ضعفين، طب ما فيش ذهب يتصرف ويجيبه من تحت الارض، طب يدفع الفلوس، لا عاوزين ذهب مهما كانت المشقه عليه. ادي معنى كلمه ان تكون العقوبه من جنس يا اخواني المعصيه كان ذلك هو المشروع بحسب الامكان. طب تعظم خلاص لا شيء. طيب رساله الله لرسله اما اخبار واما انشاء، ودي من المعلومات المهمه جدا ودائما نذكرها باستمرار، اللي هو كلام ربنا عز وجل بل كلام العربي على الإطلاق كل لا يخرج من كونه أن يكون إنشاء أو أن يكون إخبارا. فالإخبار عن نفسه وعن خلقه في التوحيد، والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة، وهذا كما ذكر الله في سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن بتضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص وتوحيد وأمر. وقوله في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو بيان لكمال رسالته، فإن الله أمر على لسان نبيه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. عارف معنى كلمة أحل كل طيب؟ يعني كل الحلال طيب، وحرم كل خبيث يعني كل الخبيث محرم. كل محرم فهو فهو خبيث. وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها، فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إليه إحسانا، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، وحيث أمروا بكل معروف ونهوا عن منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا من بني أسد عم الجهادين كان لدفع عدوهم عن أرضهم، كما يقاتل الصائم الظاهر لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يقول: ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو عن خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح. وهذا باطل باتفاق، فدل على أن إجماعهم حجة. وهذا باطل باتفاق، فدل على أن إجماعهم حجة. أولها ثاني كده، ركز معي. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أخذها من القاعدة دي، لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. الألف لام هنا يا مصطفى للاستغراق، وتنهون عن المنكر. الألف لام هنا للاستغراق، أي أن الأمة تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. ده الأمة على وجه الإجماع. ممكن الشيخ أمر بمعروف وأنا أمرت بمعروف آخر، وأخونا أمر بمعروف ثالث وأخونا نهى عنه، يبقى اجتمعنا كلنا الأمة على وجه الأرض أمرت بكل معروف ونهت عن كل منكر. ده الواقع اللي ربنا وصف الأمة به. طيب لو أن الأمة أجمعت في يوم من الأيام على أن هذا الحلال محرم، يبقى انتفى الوصف قبل أن ينتفي، وهذا باطل، لأن الله وصفهم بذلك في معرض الإخبار. وهذا ما بقول أخواننا، وده من أقوى الاستدلالات على حجية الإجماع. لذلك كل من يدندن ويقول ما فيش إجماع والكفاية الأدلة من الكتاب والسنة، ويستدل على عدم مشروعية الإجماع بأن الحديث الذي ورد في شأنه لا تجتمع أمتي على ضلاله إنه حديث ضعيف، طبعا الكلام ده غير صحيح، لأن الحديث صحيح صحيح الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم، وهبلك الاستدلال بالآية من أقوى الأدلة، ولكن لا يغني هذا أن نستدل بالحديث لأن الحديث صحيح. يبقى يقول: ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا وهو الجماعة المين الأمة على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله وعن خلقه بباطل لكانوا متصفين بأمر بالأمر بمنكر والنهي عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح، وهذا باطل بالاتفاق. وهذا تدل على أن الإجماع إيه؟ حجة إيه؟ حجة شرعية. طيب يقول: كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به. وإن كان في ترك الواجب وفعل المحرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداه. يبقى احنا ملزمين بالدعوة إلى الله وأن نتقي الله في خلق الله، أما كونهم يهتدون لشرع الله فهذا أمر يرجع إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. ترك قتال الأئمة أي ولاة الأمور، وترك القتال في الفتنة، وقعت فتنة ولم يستبد لك الحق من الباطل، فالجواب والصواب اترك القتال، بل يحرم بيع وشراء السلاح عند نشوب الفتن إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات. يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. اكتب عندك ضابط تعارض المصالح، لا عفوا، ضابط ازدحام المصالح هو أن توجد مصلحتان لا يتمكن المكلف من الإتيان بهما. أن توجد مصلحتان لا يتمكن المكلف من الإتيان بهما في وقت واحد، بل إذا فعل أحدهما ترك الأخرى. ففي هذه الحالة يختار المصلحة الأعلى، طيب تزاحم المفاسد، المصلحة الأعلى تزاحم المفاسد، تزاحم المفاسد الضابط، أن توجد مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما. فإذا ترك أحدهما لا بد أن يرتكب الأخرى. ففي هذه الحالة يرتكب الأدنى. ففي هذه الحالة يرتكب الأدنى. يقول: إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، طبعا كلمة والحسنات والسيئات أي الأعمال التي يترتب منها حسنات والأعمال التي يترتب منها سيئات، يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، ويجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، وذلك بميزان الشريعة. ركزوا على الخمر ده زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي الصحابة يمر في المسجد فاحتسبوا عليه فقال الله عليه وسلم لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بلا ثم أريقوا عليه سلا منا مش ده الحديث؟ هنا مفسد أن يتركهم يبول في المسجد مفسد صح الاحتساب عليه ونهيه عن هذا المنكر مصلحة
مظبوط يا أخواننا كده؟
طيب الاحتساب عليه يؤدي إلى أن يتناصر البول ويرى الناس عورته أو يحبس دوله فيتضرر به المصلحة قيام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خذوا وقتنا نحن ما علمنا أن تركه يتبول في المسجد وهي مفسدة واخد بالك أقل بكثير أقل بكثير من مفسدة الاحتساب عليه وهذا بقى قلنا يبقى احنا ما عرفنا أن دي مفسدة راجح ودي مصلحة أقل إلا من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودي دعوتكم تركزوا عليها قوي يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها لو لأن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لأمرت بهدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد نبي الله إبراهيم كويس يبقى هنا ترك الكعبة على ما هي عليه مفسدة صح طيب بناؤها على قواعد إبراهيم مصلحة ومع سيدنا النبي إيه؟ أبقى المفسدة وترك المصلحة إحنا ما علمنا أن المفسدة هذه تركها أقل بكثير يعني المترتب عليها من الضرر أقل بكثير من المصلحة إذا فعلنا وهدمنا الكعبة ما عرفناش الكلام ده لأن النبي فعل يبقى مسألة المصلحة والمفسدة لا تخضع للأهواء بل كما قال شيخ الإسلام هنا بعد هذه الكلمة قال فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنه يبقى أنا عند ميزان المصالح والمفاسد ألجأ إلى النصوص ما استطعت متى أجتهد برأيي إن عجزت لأن النصوص هي الأصل في قياس المصالح والمفاسد وانتبهوا لي كويس لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتل ابن سلول قتل ابن سلول وقال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يبقى بقاء ابن سلول حيا نفسه ولا مش مفسده نفسه صح طيب قتله مصلح ولكن إذا قتلناه سيترتب من وراء القتل مفسده هي أعظم من مفسدة بقائه وهتبقى احنا عرفنا الكلام ده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بس يبقى اذا لما قال الفقهاء ان دي نفسها مصلحه بيبقى النصوص يقول شيخ الاسلام فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها والا اجتهد برايه لمعرفه الاشباه والنظائر وقل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام وذي أنت عما قال شخص وقل يعني إيه قل مجتهد أن يجتهد في مسألة برأيه دون أن تكون هناك نصوص طب لو اجتهد من غير نصوص لا ده كان عاوزه كمان إيه قيمة 20-30 سنة خبره عشان يقدر يجيب النص أهو قل أن تعوز النصوص يعني قل ألا تجد نصا بل لو أحكمت النظر ودققت الفكر وتأملت واتقيت الله مع الإخلاص الله عز وجل سيؤتيك بكل ما تريد لما سلكت الوسائل الشرعية وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام أقف بهذا الحد ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاحنا. نقول يا أخواننا في كل مادة نقول هذه المادة. استفدت من كتب الماتعة ومن نعمة الله عز وجل أن أرشدنا إليه، فأرجو إن شاء الله ترجع إلى ذلك وتقرأ ما ذكرناه ببعض الزيادات التي ذكرناها، لعل الله عز وجل أن يرفعك. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.